تخمينات. خديجة الكبرى سيدة نساء المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقيكم مرة أخرى على بركة الله في حلقة أخرى من هذا البرنامج، ووقفة ثانية في رحاب السيدة الطاهرة سيدة أمهات المؤمنين مولاتنا خديجة الكبرى سلام الله عليها. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، في سيرة ابن هشام، كانت السيدة خديجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزير صدق على الإسلام. وقال ابن حجر في كتاب الاستيعاب: كانت تدعى بالطاهرة في الجاهلية، وفي الإصابة عن الزبير بن بكار كانت تدعى قبل البعثة الطاهرة. وفي السيرة الهشامية عن إسحاق قال: آمنت خديجة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدقت بما جاء به من الله، ووازرته على أمره، وكانت أول من آمن بالله وبرسوله، فقد خفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمع شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها، فتثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه من أمر الدنيا.
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أوفى الخلق لهذه السيدة الطاهرة، يذكر المؤمنات بسيرتها لكي يقتدين بها. فقد روى حفاظ أهل السنة في الكتب الستة المعروفة بالصحاح وغيرها الرواية التالية التي ننقلها من كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة. قال ابن الأثير عن عائشة قالت: ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما غرت على خديجة، وما بي أن أكون أدركتها، وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها، وإن كان ربما يذبح الشاة يتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن.
وبسنده عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن الثناء عليها. ذكرها يوما من الأيام فأدركتني الغيرة، فقلت: هل كانت إلا عجوزا؟ فقد أبدلك الله خيرا منها. فغضب حتى اهتز مقدم شعر رأسه من الغضب، ثم قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، ورزقني الله منها أولادا إذ حرمني أولاد النساء.
وروى المؤرخون من الفريقين مسندا أن سيدة أمهات المؤمنين خديجة الكبرى سلام الله عليها، وفي الأعوام الأولى التي تلت البعثة النبوية المباركة، خرجت ذات يوم تلتمس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأعلى مكة ومعها غداؤه، فلقيهما جبرائيل عليه السلام في صورة رجل، فسألها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهابته وخشيت أن يكون بعض من يريد أن يغتاله. فلما ذكرت ذلك للنبي قال لها: هو جبرائيل، وقد أمرني أن أقرأ عليك السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
مستمعينا الأفاضل، مولاتنا سيدة أمهات المؤمنين خديجة الكبرى سلام الله عليها هي من أعلام المؤمنات اللواتي خلد الله ذكرها في كتابه المجيد، فقد ذكر علماء أسباب النزول أن بشأنها عليها السلام أنزل الله عز وجل قوله: ووجدك عائلا فأغنى، أي أغناك بأموال خديجة التي تعد أحد الدعائم الأربعة التي قام عليها الإسلام، وهي خلق محمد صلى الله عليه وآله وأموال خديجة وسيف علي وجهاده وكفالة وحماية أبي طالب سلام الله عليهم أجمعين. ومن ذريتها سلام الله عليها كان أئمة الهدى من ذرية فاطمة عليها وعليهم السلام.
قال القاضي النعماني المغربي في كتابه شرح الأخبار: خديجة رضوان الله عليها ولدت الأئمة، وكانت أول من آمن من الأمة، والله عز وجل يقول وهو أصدق القائلين: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وبشرها رسول الله صلى الله عليه وآله بالجنة، وأتاها جبرائيل عليه السلام عن الله عز وجل، وأنفقت مالها في سبيل الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله، وكانت أول من عرفه رسول الله صلى الله عليه وآله من النساء وبنى بها منهن، ولم يعرف من النساء امرأة قبلها.
وكانت أحب أزواجه إليه وأكرمهن عليه وأفضلهن عنده، وأم بنيه وبناته ومسليته كما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم، ومفرجة غمومه، ولم يكن بينه وبينها اختلاف أيام حياتها حتى قبضت، وهو عنها راض ولها شاكر رحمة الله ورضوانه عليها.
وقد جندت مولاتنا الطاهرة خديجة الكبرى قريحتها في وصف الفضائل المحمدية، قال العلامة الأميني قدس سره في موسوعة الغدير عن أدبها الشعري سلام الله عليها: كانت رقيقة الشعر جدا، ومن شعرها في تمريغ البعير وجهه على قدمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونطقه بفضله كرامة له صلى الله عليه وآله وسلم قولها:
نطق البعير بفضل أحمد مخبرا، هذا الذي شرفت به أم القرى، هذا محمد خير مبعوث أتى فهو الشفيع، وخير من وطئ الثرى، يا حاسديه تمزقوا من غيظكم، فهو الحبيب ولا سواه في الورى.
أعزائي المستمعين، وبوفاة هذه الوزيرة المتفانية في تأييد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ركنه الثاني بعد أبي طالب سلام الله عليه، ولم يعد بالإمكان بقاؤه في مكة المكرمة. قال القاضي النعمان المغربي: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما اغتممت بغم أيام حياة أبي طالب وخديجة، لما كان أبو طالب يدفع عنه وخديجة تعزيه وتصبره وتهون عليه ما يلقاه في ذات الله عز وجل.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة عليها السلام: إن جبرائيل عليه السلام عهد إلي أن بيت أمك خديجة في الجنة بين بيت مريم ابنة عمران وبين بيت آسية امرأة فرعون من لؤلؤة جوفاء لا صخب فيه ولا نصب.
فسلام على مولاتنا سيدة أمهات المؤمنين الطاهرة خديجة الكبرى يوم ولدت ويوم رحلت إلى ربها راضية مرضية ويوم تبعث مكرمة شافعة مشفعة لمحبيها وشيعتها المقتدين بسيرتها.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، وهنا ينتهي لقاؤنا بكم في حلقة أخرى من برنامج من أعلام المؤمنات، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي الكرام، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند الرابعة والربع. مكارم الأخلاق يقدم إليكم عند الرابعة والدقيقة 32. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند الرابعة والدقيقة 54، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع أعلى مسامعكم عند 5 تماما. زيارة الأئمة عليهم السلام تسمعون إليها عند 5:09. نهج الحياة تسمعون إليها عند 5:16. أحبتي الكرام، تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:32. نور وبلاغة يقدم إليكم عند 5:50. مستمعين الأعزاء، تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:10. أتمنى لكم يوما سعيدا، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأكارم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الأصفي رحمة الله تعالى عليه. موضوع البحث هو البراءة في زيارة عاشوراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. نقرأ في زيارة عاشوراء: لعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. هذه الخصلة، خصلة البراءة واللعن، من أبرز الخصال في زيارة عاشوراء. والبراءة الوجه الآخر من الولاء، الولاء والبراءة وجهان لا ينفصلان، وجهان لا ينفك أحدهما عن الآخر، والولاء من دون براءة مجاملة ما إلها قيمة. القيمة الحقيقية للولاء تتهيأ عندما يكتسب البراءة ويكون البراءة وتكون البراءة وجهها الآخر. نحن نجد للبراءة في زيارة عاشوراء أربعة تعميمات، هذه التعميمات الأربعة للبراءة. التعميم الأول في دائرة زمنية ومكانية محدودة، هذه الدائرة هي الدائرة التي مارست قتال أبي عبد الله الحسين عليه السلام سيد الشهداء، أو مكنتهم من قتاله، أو أيدتهم، أو شجعتهم. هذه دائرة زمانية ومكانية محدودة جدا، محدودة بالجيش الذي حضر كربلاء لقتال أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء عليه السلام، ومحدودة بالمساحة الزمانية التي سبقت اليوم العاشر من محرم سنة 61 هجرية ولحقته بأشهر. هذا التعميم الأول. التعميم، ليش أقول تعميم؟ لأن اللعن والبراءة ما تختص بالقتلة أنفسهم، اللعن والبراءة يتسع للقتلة ولمن مكن القتلة من قتال الحسين عليه السلام. هذا التعميم، مقصود بالتعميم هذا الأمر، نعمم البراءة ونعمم اللعن. ما تختص البراءة بالذين قتلوا الحسين عليه السلام أو قاتلوه، إنما تعم الذين مكنوهم من قتال الحسين عليه السلام أو أمروهم بقتال الحسين عليه السلام أو دفعوهم إلى ذلك أو شجعوهم على ذلك أو مولوهم في سبيل ذلك أو سلحوهم أعطوهم أسلحة. نقرأ في هذا التعميم في زيارة عاشوراء: لعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم الذين مكنوكم من قتال سيد الشهداء عليه السلام. ونقرأ كذلك أسماء القتلة: لعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. هذه الأمة الملعونة الأولى. التعميم الثاني للبراءة واللعن في زيارة عاشوراء: أشياع الظالمين، أشياعهم، أتباعهم، أولياؤهم، ومن بايعوهم، والذين رضوا بقتل الحسين عليه السلام. هؤلاء أمة ثانية نتبرأ منهم. الذي رضي بقتل الحسين نتبرأ منا، الذي شايع قتلة الحسين عليه السلام نتبرأ من عنده، الذين يوالون، كانوا يوالون قتلة الحسين وأصحاب الحسين عليه وعليهم السلام كذلك نتبرأ من عند هذا التعميم الثاني. التعميم الأول دائرته محدودة، التعميم الثاني دائرته واسعة. إلى اليوم الحاضر، حتى اليوم، يوجد ناس يرضون بقتل الحسين عليه السلام ويوالون القتلة ويدافعون عن القتلة ويشايعون القتلة. هذا تعميم أوسع زمانا ومكانا. برئت إلى الله في زيارة عاشوراء، برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم، ومن أشياعهم وأتباعهم. وفقط البراءة ممن قتل الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين، لا، البراءة ممن يشايع هؤلاء القتلة ويبايعهم ويرضى عنهم ويواليهم. أيضا هؤلاء تشملهم البراءة، وأتقرب إلى الله بموالاتكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. لا محالة، هؤلاء القتلة وهؤلاء الذين الظلم، الذين ظلموا الحسين عليه السلام وقاتلوه، لهم أشياع وأتباع وأولياء نتبرى منهم كما نتبرى من القتلة. هذا التعميم الثاني، وهو أوسع بكثير: أتقرب إلى الله بموالاتكم وبالبراءة من أعدائكم. أنا أبين هذه النقطة: مع كل براءة تقرب إلى الله عز وجل. البراءة الحقيقية والبراءة الصحيحة هي البراءة اللي تقرب الإنسان إلى الله، يعني البراءة من أعداء الله. التعميم الثالث، الذين جاروا على أشياء الحسين، على أشياء أهل البيت وأوليائهم وأنصارهم وأتباعهم. الحسين عليه السلام في يوم الطف حقق امتدادا واسعا وعميقا في التاريخ. هذا الامتداد هو الامتداد الواقف مع الحسين عليه السلام، يشايعون، يتابعون، يوالونه، يرضون بفعل الحسين عليه السلام إلى اليوم، إلى اليوم الحاضر. فاللعن ما يختص، اللعن ما يختص بالذين جاروا على الحسين وأصحاب الحسين، والذين قتلوا الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين، الذين قتلوا أتباع الحسين وأتباع أنصار الحسين، والذين ظلموا أشياع الحسين، شيعة الحسين عليه السلام وأولياء الحسين عليه السلام، ظلموهم لانتمائهم إلى مدرسة الحسين. طبيعي، هؤلاء إنما ظلموا على امتداد التاريخ لانتمائهم إلى مدرسة الحسين عليه السلام، لأنهم كانوا يشكلون امتدادا لحركة الحسين، لثورة الحسين عليه السلام على الظالمين. الثالث، وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم، برئت إلى الله وإليكم منهم. الذي جار على أشياعكم، على أتباعكم، والخطاب للحسين عليه السلام وأنصار الحسين، وبسبب مشايعتهم لكم وبسبب موالاتهم لكم واتباعهم لكم، أيضا نشملهم بالبراءة، نتبرى منهم كما نتبرى من الذين قاتلوا الحسين وظلموا الحسين. نسأل الله عز وجل في زيارة عاشوراء، هذا الدعاء نسأل من الله عز وجل في زيارة عاشوراء، أن يرزق لنا المعية الصادقة، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي رحمة الله تعالى عليه، نسألكم الدعاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث:
التفقه في الدين وحسن التقدير في المعيشة والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة طهر فؤادك بالمحبة والصفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. المساواة بين الرجل والمرأة، هذا الشعار الذي جاءنا من جملة ما ورد من جملة الشعارات المزيفة التي حاول بعض أعداء الإسلام أن يطرحوا هذا الشعار. لقد غزت الشرق فيما غزاه من صنوف البدع والضلالات، فكر المساواة التامة بين الرجل والمرأة ومشاطرتها له في مختلف نشاطاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانخدع أغرار المسلمين بهذه الفكرة وراحوا ينادون بها ويدعون إليها جهلا منهم بزيفها ومخالفتها مبادئ الفطرة والوجدان للفوارق العديدة بين الجنسين واختلاف مؤهلاتهما في مجالات الحياة. ومتى ثبتت المفارقات بين الرجل والمرأة تجلى خطأ هذه الفكرة واستبان ما فيها من تفريط وتضييع لخصائص كل منهما وكفاءته. فالرجل غالبا هو أضخم خيكلا من المرأة، وأصلب عودا وأقوى جلدا على معاناة الشدائد والأهوال، كما هو أوسع أفقا وأبعد نظرا وأوفر خبرة في تجارب الحياة. والمرأة غالبا هي أجمل صورة من الرجل، وأضعف جسما وطاقة، وأرق عاطفة، وأرهف حسا، تيسيرا لما أعدت له من وظائف الأمومة ورسالتها الإنسانية في الحياة. ويزداد التغاير والتباين بين الجنسين فيما ينتاب الإناث، خاصة من أعراض الحيض والحمل والإرضاع، مما يؤثر تأثيرا بالغا في حياة المرأة وحالتها الصحية، فهي تعاني أعراضا مرضية خلال عاداتها الشهرية تخرجها عن طورها المألوف. قال الطبيب جيب هارد: قل من النساء من لا تعتل بعلة في المحاض، ووجدنا أكثرهن يشكين الصداع والنصب والوجع تحت السرة وقلة الشهوة للطعام، ويصبحن شرسات الطباع، هذا قول الطبيب، مائلات إلى البكاء. فنظرا لهذه العوارض كلها يصح القول أن المرأة في محاضها تكون في الحق مريضة، وينتابها هذا المرض مرة في كل شهر، وهذه التغيرات في جسم المرأة تؤثر لا محال في قواها الذهنية وفي أفعال أعضائها. وهكذا أعرب الباحثون عن امتناع المساواة بين الجنسين. قال الباحث الطبيعي الروسي أنطون ميلاف في كتابه الذي أثبت فيه عدم المساواة الفطرية بينهما بتجارب العلوم الطبيعية ومشاهداته، قال: ينبغي ألا نخدع أنفسنا بزعم أن إقامة المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة العملية أمر هين ميسور. الحق أنه لم يجتهد أحد في الدنيا لتحقيق هذه المساواة بين الصنفين مثل ما اجتهدنا في روسيا السوفيتية، ولم يوضع في العالم من القوانين السمحة البريئة من التعصب في هذا الباب مثل ما وضع عندنا. ولكن الحق أن منزلة المرأة قلما تبدلت في الأسرة ولا في الأسرة فحسب، بل قلما تبدلت في المجتمع أيضا. ويقول في مكان آخر: لا يزال تصور عدم مساواة الرجل والمرأة ذلك التصور العميق راسخا لا في قلوب الطبقات ذات المستوى الذهني البسيط، بل في قلوب الطبقات السوفيتية العليا. وقال الدكتور أليكسيك كارل الحائز على جائزة نوبل: يجب أن يبذل المربون اهتماما شديدا للخصائص العضوية والعقلية في الذكر والأنثى كذا لوظائفهما الطبيعية، فهناك اختلافات لا تنقض بين الجنسين، ولذلك فلا مناص من أن نحسب حساب هذه الاختلافات في إنشاء عالم متمدن. ولا يعتبر تفوق الرجل على المرأة في المجالات العملية والنظرية مقياسا عاما شاملا لجميع الرجال، فقد تبذ المرأة الرجل وتفوقه في ذلك، ولكن هذا لا ينفي تخلفها عن أغلب الرجال. وعزى بعضهم تخلف المرأة عن الرجل إلى التقاليد الاجتماعية والنظم التربوية التي تكتنف حياتها، وفاتهم أن تلك التقاليد والنظم قد تلاشت في أغلب الدول المتحللة وانعدمت فيها الفوارق بين الجنسين، وغدت المرأة تتمتع بجميع فرص التكافؤ التي يتمتع بها الرجل، وبالرغم من ذلك فإنها تعتبر في المرتبة الثانية منه. ومن هنا ندرك امتناع المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة ونعتبرها ضربا من الحماقة والسخف. فهل يسع دعاة المساواة أن يطوروا واقع الرجل ويجعلوه مشاركا للمرأة في مؤهلاتها الخاصة ووظائفها النسوية التي يعجز عنها هو؟ كذلك لا يسعهم أن يسترجلوا المرأة ويمنحوها خصائص الرجل ووظائفها التي تعجز عنها. هي إن الحكمة الإلهية قد كيفت كلا من الجنسين وأعدته إعدادا خاصا يؤهله لأداء وظائفه ومهماته في الحياة، فلا مناص من تنويع الأعمال بينهما حسب كفاءتهما ومؤهلاتهما، وكل ميسر لما خلق له. فوظيفة الرجل هي ممارسة الأعمال الشاقة والشؤون الخارجية عن المنزل والكدح في توفير وسائل العيش لأسرته والدأب على حمايتها وإسعادها ماديا وأدبيا، مما تنوء به المرأة ولا تستطيع إتقانه وإجادته. ووظيفة المرأة هي أن تكون ربة بيت وراعية منزل، وأما مثالية تنشئ الأكفاء من الرجال، وهي وحدها التي تستطيع أن تجعل البيت فردوسا للرجل يستشعر فيه الراحة من متاعب الحياة، وينعم الأطفال فيه بدفء الحنان ودواعي النمو والازدهار. فإقحام المرأة في ميادين الرجل ومنافستها له في أعماله تضييع لكفاءتها ومؤهلاتها، ثم هو تجميد للرجل عن ممارسة نشاطاته الحيوية التي يجيدها ولا تجيدها المرأة، وتعطيل له عن إنشاء أسرة وتكوين بيت. وقد أحدثت منافسة المرأة للرجل في وظائفه ونشاطاته الخاصة في الجاهلية الحديثة شرورا أخلاقية واجتماعية ونفسية خطيرة، وكانت مضارها أكثر من نفعها أضعافا مضاعفة. وأصبحت المرأة هناك تعاني مرارة الكفاح ومهانة الابتذال في سبيل العيش كي لا تمسها الفاقة لنكول الرجل عن إعالتها، مما عاقها عن أداء وظائفها الخاصة من تدبير المنزل ورعاية الأسرة وتربية الأبناء تربية صالحة. وبتقاعس المرأة عن أداء واجبها الأصيل وانخراطها في المجتمع الخليط، أصيبت الأسرة هناك بالتبعثر والتسيب والشقاء، وشاع فيها التفسخ والتهتك والانهيار الخلقي، كما شهد بذلك الباحث الطبيعي الروسي أنطون نيمالاف في كتابه الآن في الذكر. الحق أن هذا قول الكاتب الروسي، الحق أن جميع العمال قد بدت فيهم أعراض الفوضى الجنسية، وهذه حالة جد خطرة تهدد النظام الاشتراكي بالدمار. فيجب أن نحارب بكل ما أمكن من الطرق، لأن المحاربة في هذه الجبهة ذات مشاكل وصعوبات. ولي أن أدلكم على آلاف من الأحداث يعلم منها أن الإباحية الجنسية قد سرت عدواها لا في الجهال الأغرار فحسب، بل في الأفراد المثقفين من طبقة العمال. وحسبنا هذه الشهادة عظة وعبر على بطلان المساواة بين الجنسين وأضرار اختلاطهما في الوظائف والأعمال، فهل من متعظ؟ فإقحام المرأة في ميدان أعمال الرجال خطأ فاضح وجناية كبرى على المرأة والمجتمع الذي تعيشه، وهدر لكراماتهما معا. نعم، يستساغ للمرأة أن تمارس أعمالا تخصها وتليق بها، كتعليم البنات وتطبيب النساء وتوليدهن، وفي حالة فقدان المرأة من يعولها أو عجزه عن إعالتها فإنها والحالة هذه تستطيع مزاولة الأعمال والمكاسب التي يؤمن عليها من مفاتن المجتمع الخليط ويؤمن عليه من فتنتها كذلك. ولذا سان الإسلام كرامة المرأة المعوزة وكفل رزقها من بيت المال دون أن يحوجها إلى تلك المعاناة. فلو أدى المسلمون زكاة أموالهم ما بقي فقير محتاجا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
إلهي إن كان الندم على الذنب توبتان فإني وعزتك من النادمين. يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي عندي معاصي أنا داري فيها لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك إش ما نجم ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وانت المنتقم رحمك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم ارضي الورى عني لا لم يخب ظني في فضلك القديم سامحني يا راحم ارحم عذابي
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام صدق الله العلي.